وامتدح النبي صلى الله عليه وسلم فسامحته وعفت عنه لمدح النبي صلى الله عليه وسلم. والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا تأتي لمعان ثلاث، إذا دخلت على ماض على فعل ماض كان معناها التوبيخ، وإذا دخلت على مضارع كان معناها التحضيض، وإذا دخلت على جملة اسمية كانت امتناعية يعني أداة شرط. وقد كررت في هذه الآيات ست مرات كررت، هي الأولى والثانية والرابعة توبيخية، والثالثة والخامسة والسادسة شرطية، ذكر جوابها في الثالثة والسادسة وحذف الجواب في الخامسة. لولا عتاب وتوبيخ لمن تكلم في هذا أو صدقه أو قبله أو أشاعه. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. المؤمن إذا سمع ما لا يليق عن أخيه المؤمن لا يصدقه ويقيس ذلك على نفسه، هل يصدر منه هذا؟ هو يعرف أنه لا يصدر منه هذا، إذن فيظن بأخيه كما يظن بنفسه. وقد وجد هذا من بعض الصحابة رضي الله عنهم، من زوجين كريمين، أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه وزوجته. فقد أخرج ابن جرير رحمه الله عن بعض الأنصار أن امرأة أبي أيوب قالت له حين قال أهل الإفك ما قالوا: ألا تسمع ما يقول الناس في عائشة؟ قال: بلى، وذلك الكذب. أكنت أنت فاعلة ذلك يا أم أيوب؟ قالت: لا والله. قال: فعائشة خير منك وأطيب، إنما هذا كذب وإفك باطل. فلما نزل القرآن ذكر الله من قال من الفاحشة ما قال من أهل الإفك، ثم قال: لولا إذ سمعتموه الآية، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. أي قال المؤمنون عند سماع الإفك: هذا إفك مبين، أي كذب بين ظاهر مكشوف لا حقيقة له، لأنه لا يمكن أن يصدر من أم المؤمنين رضي الله عنه، يستبعد أن يصدر من أي مؤمنة، فما بالك بعائشة رضي الله عنها التي فضلت على النساء كتفضيل الثريد على سائر الطعام، وهي أحظى وأحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه. وينبغي أن يقول المؤمنون كما قال الله جل وعلا: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. هذا من تمام ما يقوله المؤمنون، أي هل لا جاء الخائضون في الإفك بأربعة شهداء؟ لا يستطيعون. فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فأولئك أي الخائضون في الإفك عند الله، أي في حكمه وقضائه واطلاعه جل وعلا وعلمه، هم الكاذبون، لأن الله جل وعلا يعلم براءة عائشة رضي الله عنها. ففي علم الله وفي شرع الله جل وعلا كذلك، لأن الشرع مبني على أمور ثابتة واضحة ظاهرة لا خفاء فيها بحمد الله. ففي هذه الآيات الكريمة بيان لحال المنافقين وما يتعرضون به للمؤمنين من قديم الزمان، من عهد النبوة منذ أفضل العصور عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا ينبغي أن يصدق ما يسمع منهم فيما يقولونه عن المؤمنين. وفيه فضل عائشة رضي الله عنها وكرامتها وتنزيهها مما رماها به أهل الإفك، وكرامة بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وتعليم للمؤمنين فيما ينبغي أن يقولوا ويتكلموا به إذا سمعوا ما لا يليق، وأن لا ينقلوا هذا الكلام السيء، وأن لا يصدقوه في مؤمن إلا إذا ثبت بما يثبت ذلك شرعا بشهادة أربعة شهود. وسيأتي الكلام على بقية الآيات إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سائل يقول: هل النقاب فرض أم سنة؟ وما حكم الشرع في المرأة التي ترتدي الخمار دون النقاب؟
الواجب على المرأة المسلمة أن تغطي وجهها عن الرجال الأجانب ولا تظهر شيئا من محاسنها. والله جل وعلا يقول: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. والخمار ينزل من الرأس على الصدر ويغطي الوجه. والمرأة المحرمة لا تغطي وجهها إلا عند الرجال الأجانب. وعائشة رضي الله عنها تقول: كان الرجال يمرون بنا ونحن محرمات مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذوا بنا الرجال الرحال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها. فيجب على المرأة أن تغطي وجهها، وإذا احتاجت أن تظهر عينها أو عينيها للطريق لتنظر الطريق فليكن في حدود العين فقط، ولا تظهر نصف وجهها كما يفعل بعض النساء اليوم، تزعم أنها تلبس النقاب تغطي وجهها به وهي تلبس النقاب وتظهر كثيرا من وجهها، بل النقاب ربما زادها حسنا وافتتانا بها. فالنقاب الشرعي الذي يسوغ للمرأة أن تلبسه إذا لم تكن محرمة هو ما يظهر العين أو العينين فقط لترى الطريق، وأما أن تظهر وجهها أو شيئا من وجهها فلا يجوز لها ذلك. وعلى المرأة أن تلبس ما يسرها عن الرجال الأجانب، وإذا لم تفعل فهي مخطئة ومسيئة على نفسها، وعرضت نفسها للفتنة يفتتن بها الرجال فتكون حبيلة من حبائل الشيطان يحمل بها للمؤمنين. فالواجب على المرأة المسلمة أن تتقي الله جل وعلا وتلزم اللباس الشرعي الصحيح. والله جل وعلا أمر بالحجاب في كتابه العزيز وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، وكان فعل أمهات المؤمنين والصحابيات رضي الله عنهن أخذا بأمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلمة أن تحافظ على ما أوجب الله جل وعلا عليها من ستر وجهها عن الرجال الأجانب وجميع محاسنها.
ويقول: علي هدي من عمرة العام قبل الماضي، فهل لي أن أقدم هذا الهدي في هذا العام؟ وهل تعتبر عمرتي بذلك صحيحة؟ وهل لي أن آخذ من لحوم الهدي الذي أقدمه لفقراء الحرم؟
ما كان عليك من هدي في العام الماضي فعليك أن تؤديه هذه السنة إذا لم تؤديه، وعمرتك صحيحة ويجبرها هذا الهدي، يجبر النقص الذي حصل فيها هذا الهدي، وليس لك أن تأكل منه شيئا لأن ما كان هدي جبران لا يأكل منه صاحبه. وأما ما كان هدي قربة كهدي التمتع والقران وما يتقرب به المرء إلى الله جل وعلا غير واجب فله أن يأكل منه. وأما ما دام هديك هذا هدي جبران نتيجة خلل في عمرتك في العام الماضي فلا تأكل منه ولا يأكل منه غني، وإنما يكون للفقراء من سكان مكة.
ويقول: ما هي شروط الخف الشرعي؟
هو ما كان ساترا للمفروض ساترا للرجل إلى الكعب وصفيق وثابت بنفسه.
يقول السائل: تعديت الميقات وقبل دخول مكة سألت عن الميقات فقالوا تعديت ولكن أمامك ميقات جعرانة أحرم من هناك، فما رأي فضيلتكم وما هو الحكم؟
الجعرانة ليست ميقاتا وإنما هي من الحل، وليس لك أن تحرم منها، وإنما عليك أن لو عدت إلى السيل وأحرمت منه ولا شيء عليك، ولما لم تفعل وأحرمت من الجعرانة فعليك هدي لكونك تجاوزت الميقات بدون إحرام، وإنما الذي يحرم من الجعرانة هو الذي أراد العمرة منها، يعني عزم على العمرة حينما وصلها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة حنين، نزل الجعرانة ثم أحرم منها عليه الصلاة والسلام لدخول مكة.
يقول السائل: ما حكم من صلى صلاة الاستخارة بقصد ذهابه إلى بلده ثم لم يذهب وجاء إلى البلد الحرام، فهل بهذا قد خالف الاستخارة؟
الاستخارة وصلاة الاستخارة ليست ملزمة للمرء بأمر من الأمور، هو إذا تردد بين أمرين يقدم أو لا يقدم استحب له أن يصلي ركعتين صلاة الاستخارة، ثم بعد ذلك يقدم على ما يرى أن نفسه منشرحة له، هذا نتيجة الاستخارة، فإن لم يقدم على ذلك فلا شيء عليه، لأن الاستخارة ليست ملزمة له.
يقول السائل: بما أن للمرأة عند إحرامها كشف وجهها وكفيها عند دخولها في النسك، فكيف يكون ذلك عند الناس؟
هي إذا أحرمت تكشف وجهها إذا لم يكن لديها رجال أجانب، وأما إذا كان هناك رجال أجانب فلا تكشف وجهها، تفعل في ذلك فعل أمهات المؤمنين رضي الله عنهن كما تقدم الحديث. كلما تقول عائشة رضي الله عنها كلما النبي صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذوا بنا الرجال الرحال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها غطت وجهها. وكذلك إذا كانت في المسجد الحرام أو في السيارة أو في الطائرة ومع الرجال الأجانب فتغطي وجهها ولا يضيرها ذلك، بل هذا هو السنة في حقها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.